الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، اخذنا في الدرس السابق الشاذ. ماذا عرف الشافعي الشاذ؟ ماذا عرفه الشافعي؟ نعم، نعم، يقول الشافعي أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، وليس منه إيش؟ التفرد. وماذا عرفه الخليلي؟ هو الحديث الذي يتفرد به ثقة أو غير إيش؟ أو غير ثقة. أحسن، يكون مردودا. وماذا عرفه الحاكم؟ نعم، فالفرق بين تعريف الخليلي والحاكم أن الخليلي يقول ثقة أو إيش؟ أو غير ثقة، والحاكم خص التفرد بالثقة. وابن الصلاح بماذا عرف الشاذ الذي عليه العمل؟ بأنه ينقسم إلى قسمين. أحسن، والثاني؟ أحسن، قوله تفرد مخالفة المقبول، ما معنى بالمقبول؟ ماذا يريد بالمقبول؟ فقط الثقة والصدوق وكل من يقبل حديثه، لمن هو أولى منه صفة. كيف يكون هذا أولى منه صفة؟ أحسن، أو عددا، يعني يكون أكثر منه أو أوثق منه. نعم، يكون مثلا ثقة يخالف خمسة ثقات. أما لو واحد ثقة خالف خمسة ضعفاء، هل نقول حديث ثقة شاذ؟ بل حديث الضعفاء هو الضعيف، وحديث الثقة هو المقبول. فلا بد في المخالفة أن يكون أرجح منها أو مثله. ثم قال الثاني أن يتفرد به من لا يحتمل حاله قبول تفرده. ما معنى هذا الذي لا يحتمل حاله قبول تفرده؟ أي أنه ليس من الضابطين الذين عندهم إيش؟ ضبط تام، بل عنده خفة في الضبط، فيتفرد بحديث فيقول الحال لا يحمل التفرد. هل كل من تفرد بحديث يكون مردودا؟ فماذا؟ ابن الصلاح جعلهم ثلاث مراتب: تفرد الثقات الأئمة الحفاظ فهذا لا شك أنه مقبول، أن يتفرد يعني من هو عادل ضابط ولكنه إيش؟ ليس بالحافظ، ليس بالذاك الضبط، فهذا يقول ابن الصلاح حديثه إيش؟ حسن. والثالث من في حفظه خف الضبط وليس في الضبط والثقة كالذي قبله، فهذا هو باب إيش؟ باب الشاذ. طيب، نقرأ الكلام الذي يليه. حديث الأعمال بالنيات، كم رواه عن يحيى بن سعيد؟ كم ذكر هنا؟ 200 نفس. وذكر الأنصاري أبو إسماعيل أنه كتبه عن 700 نفس من أصحاب يحيى بن سعيد. وماذا قال ابن حجر؟ نعم، أحسن، يعني يقول حاف تتبع الطرق فلم يستكمل 100 طريق. نقرأ الذي بعده. قال رحمه الله: النوع الرابع عشر المنكر. قال وهو كالشاذ يعني المنكر مثل الشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود. هذا الكلام يشير إلى أن المنكر قسمان. قال انظر إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، هذا مخالفة، إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، هذا القسم الأول. قال وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا وإن لم يخالف فمنكر مردود، يعني مجرد تفرد وإن لم يخالف، إذا تفرد به فهو منكر. وهذا الذي عليه طائفة من المحدثين أن المنكر قسمان كالشاذ، إلا أنه يفرق بينها من وجه. القسم الأول وهو المخالفة، إلا أن المنكر هو مخالفة الضعيف للمقبول. قلنا الشاذ ما هو؟ مخالفة المقبول. في الشاذ الذي يخالف يكون مقبولا إما ثقة وإما صدوق، وأما المنكر فهو مخالفة الضعيف للمقبول. يأتي ضعيف يخالف ثقة أو ضعيف يخالف صدوق، فحديث الضعيف ما حاله؟ منكر. فهذا القسم الأول من أقسام المنكر الذي هو المخالفة، وتكون المخالفة من ضعيف. القسم الثاني من أقسام المنكر التفرد، ومن الذي يتفرد به؟ كما سبق في الشاذ، تفرد من لا يحتمل حاله قبول تفرده، فتارة يطلقون عليه شاذ وتارة يطلقون عليه منكر، وأكثر ما يطلقون عليه منكر أكثر من شاذ. وأما الشاذ فقد سمعتم في خلاف القسم الثاني هل هو من أقسام الشاذ أو لا. فعلى هذا فالمنكر قسمان كما مر معنا أن الشاذ قسمان، القسم الأول مخالفة الضعيف للمقبول، والقسم الثاني تفرد من لا يحتمل حاله قبول تفرده، أي ليس بعدل ولا ضابط بل في ضبطه شيء، فيتفرد بحديث فيطلقون عليه منكر. بقي أن هناك اصطلاح خاص للإمام أحمد بن حنبل والإمام النسائي أنهم يطلقون التفرد على يطلقون النكارة على تفرد الثقة، فهذا يتنبأ له. إذا رأيت من إمام أحمد أو من الإمام النسائي يقولون منكر، فمرادهم ما تفرد به ثقة، فإذا روي عن حديث ثقة قد يطلقون عليه أنه منكر. وبقي أيضا من إطلاقات المنكر أن يطلق المنكر على الموضوع، يطلق المنكر على الحديث الموضوع، ويقصدون منكر أي منكر المتن، متنه فيه نكارة، لأن النكارة إما في المتن وإما في السند. ما هي النكارة في السند؟ مخالفة الضعيف لمن؟ للمقبول، أو تفرد من لا يحتمل حاله قبول تفرده. بقي هناك نكارة في المتن، يكون المتن فيه نكارة، منكر المتن. ومنكر المتن قد يطلق على الموضوع، وهذا تراه كثيرا في الميزان للذهبي وفي الكامل لابن عدي، كثيرا ما يقولون حديث منكر وهو موضوع في سند كذاب. فإذا جئنا إلى قواعد الاصطلاح ماذا يقال مثل هذا؟ موضوع. ولكن يقول المنكر، ما معنى منكر؟ أي متنه منكر، متنه مخالف، كحديث مثلا أن سفينة نوح طافت بالبيت 7 أشواط وصلت عند المقام 2 ركعات، هذا الحديث ما حاله؟ ما معنى منكر؟ هذا الحديث موضوع، لكن ما معنى منكر هنا قولهم؟ أي متنه إيش؟ أتى بخبر تنكره النفوس لا تقبله، واضح إن شاء الله. كما مر معنا أيضا لما اختلفوا هل سمع الحسن من أبي هريرة أو لم يسمع، فقام بعض الرواة في ذلك الحين وأنشأ إسنادا، حدثنا فلان حدثنا فلان عن فلان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع الحسن من أبي هريرة. هذا الحديث ما حال متنه؟ ها؟ منكر، لكن لفظه ما يعني سنده موضوع، في رجل كذاب. فإذا جئت إلى القواعد تقول موضوع لأن فيه كذاب، ولكن ترى أهل العلم يقول المنكر، أي أن لفظه إيش فيه نكار، لا يمكن أن يحصل هذا، أو هناك أشياء كثيرة ترده. فعلى هذا لابد من ملاحظة هذه الاستعمالات. المنكر في الاصطلاح مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، مخالفة الضعيف للمقبول، وتفرد من لا يحتمل حاله قبول تفرده. هناك من الأئمة كالإمام أحمد والنسائي قد يطلقون منكر على ما تفرد به ثقة. هناك كتب خصصت في المناكير، مثل كتاب الميزان، ميزان الذهبي، يذكر الراوي ويذكر بعض الأحاديث. إذا رأيت أحاديث في ترجمة راوي في الميزان ما معناها؟ أي أن أنكرت على هذا الراوي، واضح إن شاء الله. وكذلك الكامل لابن عدي، الكامل في الضعفاء، يذكر الرجل الضعيف ويذكر تحته عدة أحاديث، أي أن هذه الأحاديث مما أنكرت على هذا الراوي، فيقولون هذا حديث منكر. تأتي أنت تنظر لا تجد فيه مخالفة، تقول كيف منكر، منكر مخالفة الضعيف، ولا تجد فيه تفرد، فكيف منكر؟ قلنا يقصدون بمنكر ماذا؟ أي منكر المتن، في متنه نكارة. فهذه استعمالات تلاحظ. طيب، فهو أشار إلى هذه القسمين بما ذكره هنا. قال وهو كالشاذ، إلا أنه فرق بين الشاذ والمنكر ماذا؟ الشاذ المخالفة تكون من من مقبول، والمنكر المخالفة تكون من ضعيف. فقوله وهو كالشاذ أي في العموم، وإلا فبينهما فرق. قال وهو كالشاذ إن خالف راويه الثقات فمنكر مردود، وكذا إن لم يكن عدلا ضابطا، وإن لم يخالف فمنكر مردود. وأما إن كان الذي تفرد به عدلا، في بعض النسخ عدل ضابط حافظ، وهي خطأ، هي خبر كان، وخبر كان كلها منصوب. الذي عنده بالرفع عدل ضابط حافظ فهو خطأ. قال وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا. قبل شرعا، ما الدليل على أنه يقبل شرعا إذا كان تفرد بعدل ضابط حافظ؟ ها؟ ما سمع؟ أيوة، أشهدوا ذوي عدل يحكم به ذوى عدل. هنا ما تفرد ذوى، اثنان، لكن نريد يتفرد بعدل. أحسن، هذا الدليل على يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أي إن جاءكم العدل الضابط فاقبلوا ولا يحتاج إلى تبين، واضح إن شاء الله. هذا قال وأما إن كان الذي تفرد به عدلا ضابطا حافظا قبل شرعا ولا يقال له منكر، وإن قيل له ذلك في اللغة. قد يقول قائل أحمد والنسائي قد يطلقون على تفرد العدل الثقة، يقال هذا الصلاح لهم، واضح إن شاء الله، الصلاح لهم، فلا يشكل على هذا. فقوله ولا يقال له منكر أي عند الصلاح أهل الحديث، وذاك الصلاح خاص عرف عن هذين الإمامين. ليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق، فقد يطلقون بمعنى غريب، والغريب ليس دائما إيش مردود. واضح إن شاء الله المنكر. طيب، أخذنا أن الذي يقابل الشاذ ماذا يقال له؟ يقال له المحفوظ. بقي الذي يقابل المنكر ماذا يقال له؟ يقال له المعروف. يقال هذا حديث منكر وهذا معروف. أو إذا رأيتم يقولون في كتب الحديث والمعروف في هذا الحديث كذا وكذا، فتفهم من قولهم والمعروف أي أن ما خالف هذا فإنه عندهم إيش؟ منكر. وأما حكم المنكر فالمنكر من الضعيف شديد الضعف، المنكر من الضعيف شديد الضعف، من أشد الضعيف المنكر، لا يقبل في الاحتجاج ولا يقبل في الشواهد ولا المتابعة، المنكر منكر. ها؟ هذا معلم. طيب هذا تنبيه. طيب هذا الذي نعرف انه يطلقون على هذا وهذا، هنا نقل فائدة عن اطلاق احمد والنسائي للمنكر. قال وقد حكى ابن حجر في هدي الساري. ما هو هدي الساري؟ هذا مقدمة فتح الباري، المجلد الأول، مليء بالعلم، لخص الفتح كله في هدي الساري، كل الفتح ملخص في تلك المقدمة. قال وقد حكى ابن حجر في هدي الساري أن الإمام أحمد والنسائي يطلقون المنكر على الفرد. ما معنى الفرد؟ قلنا لكم الذي تفرد به ثقة، سواء أكان مقبولا أو مردودا، وهذا الذي كان متقرر في الذهن أنهم يطلقون منكر ولا يلزم أنه إيش؟ ضعيف، فقد يكون مقبول وقد يكون إيش؟ مردود، المهم أنه تفرد به ثقة. ثم قال وقد قيد هذا الإطلاق ابن حجر في النكت على ابن الصلاح بأنهم لا يطلقونه إلا على ما كان فيه علة تقتضي الرد. هذه فائدة طيبة، وأن الإمام أحمد والنسائي إذا أطلقوا المنكر فالغالب أن فالأصل أنهم لا يطلقون إلا على ما كان فيه إيش؟ علة، وإن كان تفرد به ثقة لكنهم اطلعوا فيه على علة تقدح فيه فقالوا فيه منكر. قال النوع الخامس عشر، انتهينا من المنكر ندخل في الذي يليه. واضح إن شاء الله الكلام على المنكر. قال النوع الخامس عشر، النوع الخامس عشر في الاعتبار والمتابعات والشواهد. والاعتبار عرفه الحافظ بن حجر بأنه الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد. الاعتبار هو الهيئة الحاصلة في الكشف عن المتابعة والشاهد. معنى الاعتبار أي البحث وتتبع الطرق من شواهد ومتابعات، فإذا جمعتها وسبرتها ونظرت فيها، هذا الجمع والنظر والسبر ماذا يسمى؟ يسمى اعتبار. واضح إن شاء الله. فقولهم هذه الطرق تصلح للاعتبار، ما معنى تصلح للاعتبار؟ أي تصلح أن يستشهد بها ويعتبر بها إذا جمعت. فالاعتبار هو أن ترى حديث تفرد به راوي فتذهب تنظر هل وافق هذا الراوي غيره من الرواة، وهل جاء هذا الحديث عن غيره. فهذا النظر وهذا التتبع ماذا يسمى عند أهل الحديث؟ يسمى اعتبار. وقد يطلقون اعتبار على القبول في الشواهد والمتابعات، ترى بعض أحيان الدار قطني يقول في ترجمة راوي يصلح للاعتبار. ما معنى في الاعتبار؟ أي لا يصلح بذاته، ولكن إذا في الشواهد والمتابعات ماذا؟ يصلح. أو يقول لا يصلح للاعتبار أي أنه شديد الضعف، لا يصلح أن تستشهد به ولا أن تجعله في المتابعات. فهذا معنى الاعتبار عندهم. ثم قال والمتابعات والشواهد، وسيأتي من كلام المؤلف الفرق بين المتابعة والشاهد. قال مثاله، وهذا الدرس مهم، فليس كل حديث يصلح في الشواهد والمتابعة، ليس كل ضعيف يصلح، فإن من الضعيف ما يصلح ومنها إيش ما لا يصلح. مثلا المرسل ضعيف أو لا؟ هل يصلح في الشواهد والمتابعات؟ يصلح. المنكر ضعيف، هل يصلح في الشواهد والمتابعات؟ لا يصلح. فمن الخطأ ما يقع فيه بعض الباد، ربما يأتي يرى حديث قد روي من طريق ثم يجد له طريق أخرى وطريق ثالثة. الطريق الأولى مثلا فيها رجل مجهول حال تصلح، الطريق الثانية فيها رجل كذاب، الطريق الثالثة منكر، فربما يأتي يقول وهذه طرق يتقوى بها الحديث. هل يتقوى بمثل هذه الطرق؟ لا يتقوى بها ولا تنفعه، إنما تنفع الحديث الطرق إذا كان فيها الضعف خفيفا منجبرا. وقد ألفت كتب في هذا خاصة، ما هي الأحاديث التي تصلح للاستشهاد وما هي الأحاديث التي لا تصلح. عندنا في المكتبة كتاب طيب، مناهج المحدثين في تقوية الأحاديث الضعيفة والحسنة، لدكتور من دكاترة الجامعة الإسلامية الزين المرتضى أو كذا سوداني، وهو كتاب طيب، ذكر الأحاديث التي تصلح في الشواهد وكلام أهل العلم فيها وضابطها. وهذا الباب هو الذي يعرف فيه المبرز في علم الحديث من الذي قصده اللفلفة كما يقال. فترى المبرز المعتني بهذا الفن يتعب في تنقيح الشواهد والمتابعات وجمعها والنظر في أسانيدها وهل تصلح أو لا تصلح، بخلاف من لم يكن معتني بهذا الشأن، ربما يرى عدة طرق يقول الحديث إيش مقبول بهذه الطرق، وهذا خطأ. فليس كل طرق حديث إذا كثرت يقبل بها، بل إن من الطرق ما تزيد الحديث وهنا وضعفا. إذا كثرت الطرق فيها كذابون ومتروكون، هذا مما يدل على شدة ضعف الحديث. قال مثاله أن يروي حماد بن سلمة عن أيوب، أيوب بن أبي تميم السختياني، هو إذا روى عن محمد بن سيرين هو تلميذه، عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. هذا حديث يروي حماد عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي. قال فإن رواه غير حماد عن أيوب، رواه الآن حماد بن سلمة، لو جاء حماد بن زيد وأيضا رواه عن أيوب، يكون كم رواه عن أيوب؟ اثنان، حماد بن سلمة وحماد بن زيد. ماذا تسمى رواية حماد بن سلمة؟ متابعة. قال فإن رواه غير حماد عن أيوب أو غير أيوب عن محمد أو غير محمد عن أبي هريرة أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه متابعات. قوله أو غير أبي هريرة عن النبي، الشاهد يعني المشهور أنه إن رواه غير الصحابي لا يكون متابعة، يكون إيش؟ شاهد. فهنا قوله أو غير محمد عن أبي هريرة إلى هنا على المشهور، ثم قوله أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي هو المشهور أن هذا يسمى شاهد، إن اختلف الصحابي يكون شاهدا، وسيأتينا عليه. قال فإن روي معناه من طريق أخرى عن صحابي آخر سمي شاهدا لمعناه، وإن لم يروى بمعناه أيضا حديث آخر فهو فرد من الأفراد. هذا الحديث أو هذا الفصل في الفرق بين الشواهد والمتابعات. الفرق بينها أن المتابعات هي تعدد الطرق إلى صحابي واحد، هذه المتابعة، تعدد الطرق واختلاف الطرق إلى صحابي واحد. وأما الشاهد فهو مجيء ذلك الحديث بلفظه أو بمعناه عن صحابي آخر، مجيء ذلك الحديث بلفظه أو بمعناه عن صحابي آخر. فمثلا الآن معك حديث كما ذكر هنا من طريق حماد بن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي روى عن أيوب؟ كما ذكر هنا حماد بن سلمة. لو جاء حماد بن زيد ورواه عن أيوب، طريق أخرى حماد بن زيد يرويه عن أيوب، ماذا تسمى هذا؟ سمى متابعة. لو جاء ابن المسيب أيضا ورواه عن أبي هريرة، ماذا تسمى هذا؟ لو جاء ابن المسيب ورواه عن أبي هريرة، متابعة. من تابع؟ تابع محمد بن سيرين. هنا محمد بن سيرين يرويه عن أبي هريرة، جاء سعيد بن المسيب ورواه عن أبي هريرة، هذه تكون ماذا؟ متابعة. متابعة لمن؟ متابعة لابن سيرين. فإذا جاء هذا الحديث بلفظ أو بمعنى عن ابن عباس، ماذا يكون هذا؟ يكون شاهد. واضح إن شاء الله؟ وضح الفرق بين المتابعات والشواهد. المتابعات الصحابي واحد وتختلف إيش الطرق إليه. الشاهد يكون صحابي آخر غير الصحابي الأول. طيب، بقي أن أهل العلم يقسمون المتابعة إلى قسمين: متابعة تامة ومتابعة ناقصة. المتابعة قسمان: متابعة تامة ومتابعة قاصرة. ما هي المتابعة التامة وما هي القاصرة؟ المتابعة التامة هو أن يشترك الراويان في الشيخ، أن يشترك الراويان في شيخ معين، فإذا اشترك الراويان تكون متابعة تامة. والمتابعة القاصرة هو أن يشترك الراويان في شيخ الشيخ أو من فوقه، ليس في الشيخ، أن يشترك الراويان في شيخ الشيخ أو من فوقه، شيخ شيخ الشيخ الثالث أو الرابع. فإذا اشترك في الشيخ فهي متابعة تامة، وإذا اشترك في شيخ الشيخ أو من فوقه فهي متابعة قاصرة. طيب، نكتب لكم مثلا مثال. هذا الحديث الذي ذكره هنا من طريق من؟ حماد ابن سلمة عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة. لو جاء مثلا الآن حماد بن زيد، كلاهما يروي عن أيوب، حماد بن سلمة وحماد بن زيد، فرواه عن أيوب عن ابن سيرين إلى آخره، هذه متابعة تامة أو قاصرة؟ ها، متابعة تامة. هل هنا اشترك في الشيخ؟ من شيخ حماد بن سلمة؟ أيوب. ومن شيخ حماد بن زيد؟ أيوب. هذه تسمى متابعة إيش؟ تامة، لأن الراويان اشتركا في شيء. طيب، لو جاءنا مثلا غير هؤلاء، رواه غير حماد بن سلمة عن غير أيوب عن ابن سيرين، لو رمى مثلا الزهري عن عبد الله بن عون عن ابن سيرين إلى آخر عن أبي هريرة، الآن هل الزهري اشترك مع حماد بن سلمة في شيخه؟ ها؟ أو اختلف الشيخ؟ شيخ الزهري من هو؟ عبد الله بن عون، وشيخ حماد بن سلمة أيوب. هل اشترك معه في شيخ شيخه؟ في شيخ الشيخ؟ من هو شيخ شيخ حماد؟ ابن سيرين. وشيخ شيخ الزهري من هو؟ ابن سيرين. فهذه يسمى متابعة إيش؟ متابعة قاصرة. هذا على سبيل المثال، وإلا فقد لا توجد رواية للزهري عن ابن عون. فواضح الفرق بين متابعة تامة ومتابعة قاصرة. فالمتابعة التامة يشتركان في الشيخ، كما رأيت حماد بن سلمة وحماد بن زيد كلاهما روى الحديث عن من؟ عن أيوب. أما الذي يليه فلم يشتركا في الشيخ، فشيخ الزهري هو عبد الله وشيخ حماد هو أيوب، ثم اشترك في شيخ الشيخ. من هو شيخ شيخهما؟ ابن سيرين. فهذا يكون متابعة إيش؟ متابعة قاصرة. في صحيح مسلم من هذا كثير، وما نريد نشغلكم، وإلا الذي يستطيع أن ينظر إلى غد متابعة تامة ومتابعة قاصرة من صحيح مسلم ويأتينا به. كثير جدا مسلم يسوق متابعات كثيرة، وبعضها متابعات تامة وبعضها متابعات قاصرة. واضح إن شاء الله المتابعة. ثم تنتهي الطرق كلها إلى من؟ إلى صحابي واحد. إذا جاء من هذه الطريق واختلف الصحابي يكون إيش؟ يكون هذا المذهب هو المشهور. وهناك الصلاح لبعض أهل الحديث أن المتابعة هي ما كان اللفظ واحدا، ما كان لفظ هذه الطريق لفظ الحديث واحدا سواء عن نفس الصحابي أو عن غيره. هذا مذهب لبعض أهل الحديث أن المتابعة هي ما كان اللفظ فيه واحدا، ما كان لفظ الحديث فيه واحدا سواء عن صحابي واحد أو عن عدة من الصحابة، ما دام أن لفظ الحديث واحد كلها يسمونها إيش؟ متابعات. والشاهد عندهم ما اختلف، ما جاء بمعنى ما كان في المعنى يسمونه شاهد. والشاهد على ما هو المشهور قلنا أن يكون عن صحابي آخر. ولكن يلاحظ أنك إذا أردت أن تستشهد لحديث بحديث لابد أن يكون الموافقة في المعنى يوافق في معنى، لا تذهب تستشهد لحديث بحديث لا يوافق في معنى أبدا. واضح إن شاء الله. ألم مثلا حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، هذا الحديث جاء من طرق بعضهم يضعف فيه والحديث صحيح. ألم معنى حديث الصحيحين حديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له من لا يرحم لا يرحم، هل يصلح حديث جرير شاهد لذلك الحديث؟ ذاك الحديث الراحمون يرحمهم الرحمن، وهذا الحديث حديث جرير من لا يرحم لا يرحم، هل هذا الحديث يصلح شاهد؟ نعم يصلح شاهد، فإنه بمعناه، فإن معنى الحديثين أن من رحم غيره رحمه الله، فلا بد في الشاهد أن يوافق في المعنى وأن يكون معناهما واحد وإلا لا يستشهد به. فإن وافقه في اللفظ جاء لفظه بعينه فهذا من باب أو لا يستشهد به. وضح التفريق بين الشواهد والمتابعات. طيب، فقول الآن هنا الذي سبق معنا أو غير أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قلنا عن المشهور ماذا يكون؟ يكون شاهد وليست متابعة. قال وإن لم يروى بمعناه أيضا من حديث آخر فهو فرد من الأفراد. نعم إذا لم يأتي بمعنى حديث آخر يكون فرد. ثم قال ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات، معنى يغتفر أي يسهل ولا يشدد، يحصل فيها غض الطرف، هذا معنى يغتفر. قال ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف، أي القريب الضعف الذي ضعفه إيش؟ منجبر ليس شديد الضعف، هذا معنى قريب الضعف. ما لا يغتفر في الأصول، نعم أصول هي الطرق التي تعتمد بدون متابعات ولا شواهد، فترى الإمام مسلم يسوق الطريق الأصل ثم يتبع بعدها إيش؟ متابعات، فتكون الطريق الأصل رواتها كلهم إيش؟ عدول ثقات ضابط، ثم المتابعات قد يوجد فيها من هو إيش؟ ضعيف، ولكن هل اعتمده في صحيح مسلم؟ إنما ساقه في إيش؟ في المتابعات. كسويد بن سعيد أخرج له مسلم، وابن لهيعة أخرج له البخاري مقرونا بغيره، وإذا كان مقرونا بغيره فمعنى أنه إيش؟ في المتابعات، لم يعتمده أصلا. نعيد هذا الكلام، هذا كلام مفيد. قال ويغتفر في باب الشواهد والمتابعات من الرواية عن الضعيف القريب الضعف ما لا يغتفر في الأصول كما يقع في الصحيحين وغيرهما مثل ذلك، أي أنهما يسوقان في الأصول أحاديث الثقات الحفاظ، ثم يسوقان في المتابعات إيش؟ ولو كان عن ضعيف خفيف الضعف، لكنهم لم يعتمدوه، إنما أخرجوا له في المتابعات. ولذا يقول: من اعتمده البخاري ومسلم فقد جاوز القنطرة، أي أنه إيش؟ في رتبة قوية من الثقة. من اعتمده، يقيدون بهذا القيد، من اعتمده البخاري ومسلم. أما هل يقال كل من أخرج له البخاري ومسلم فهو ثقة؟ لا، لأنهم قد أخرج لبعض الضعفاء لكن في إيش؟ في المتابعات. ولكن يقال: من اعتمده البخاري ومسلم، ما معنى اعتمدوه؟ أي أخرجوه في الأصول فإنه ثقة، هذا هو الأصل. وإذا كان من الضعفاء فإنهما يكونان انتقيا من حديثه، كما أخرج البخاري لحديث من؟ إسماعيل بن أبي أويس، انتقى من أحاديثه. طيب مثال ماذا الذي، طيب نكمل هذا. قال: ولهذا يقول الدارقطني في بعض الضعفاء، انظر، في بعض الضعفاء، هو ضعيف، راوي ضعيف، فيقول: يصلح للاعتبار. ما معنى يصلح للاعتبار؟ أي يصلح في الشواهد والمتابعات، أي أن ضعفه ليس إيش؟ ليس بشديد. أو لا يصلح أن يعتبر به. ما معنى لا يصلح أن يعتبر به؟ أي الضعف فيه شديدا لا يصلح، والله أعلم. مثال ماذا الذي يصلح في الشواهد والمتابعات؟ أحاديث ماذا؟ ها؟ المنكر الذي يصلح، يصلح المرسل، مثل أيضا ما يصلح هو الحسن لغير من الشواهد المتابعة. ما هو الذي يصلح؟ ما سيصير حسن لغير إلا بالشواهد المتابعة. نه، المنقطع انقطاع خفيف كما قيده بعضهم، ها، مجهول الحال يصلح في الشواهد والمتابعة. إذا رأيت راوي يقولون في مجهول الحال، المرسل ذكروه. أيضا المستور من باب أولى، كل هذا ضعف منقبل، ما هو؟ حدد أي ضعف منقبل. المجهول يعني مجهول العين، في خلاف كثير. مجهول العين الصحيح أنه يستشهد به، لكن فيه خلاف كثير. الآن خلاص، مثل المرسل، المنقطع انقطاع خفيف، مجهول العين، مستور الحال، ونحوهم من هؤلاء، فإنه يصلح في الشواهد والمتابعات. أما مثل الشاذ، المنكر، المتروك، الموضوع، المقلوب، المضطرب إذا كان الاضطراب فيه ضعف شديد، كل هذه إيش؟ لا تصلح لا في الشواهد ولا في المتابعات. المدلس، نعم أحسن، يصلح حديثه في الشواهد والمتابعات إن لم يكن يدلس عن ضعفاء شديد الضعف، إن بعضهم قد توقفوا فيه، مثل ابن جري يسميه الدارقطني وحش التدليس، كان يدلس عن الضعفاء والمتروكين، فبعضهم يقول مثل عنعنة بن قريق لا تصلح في الشواهد والمتابعة لأنه يدلس عن المتروكين، ولكن بعضهم قبلها. أما الشيخ مقبل رحمه الله فإنه اعتمد عنعنة بن قريق وصححها ولو في غير الشواهد، وفي الصحيح المسند من طريق بن قريق بالعنعنة أحاديث كثيرة. طيب، هذا درس مهم الذي هو الشواهد والمتابعات، نكتفي به. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.